أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الفصل الثامن من المرحلة السادسة في النفس والعقل، والكلام فيهما أي في النفس والعقل هو تتمة للكلام حول الجواهر قبل أن يبدأ المصنف في الفصل اللاحق بالكلام حول الأعراض. والكلام كالعادة يبدأ بتحرير محل الكلام، فبعد أن انتهى المصنف من الكلام حول الجواهر الثلاثة الأولى أي الجسم والمادة والصورة، شرع في الكلام حول الجوهرين الباقيين وهما العقل والنفس. وقد مر فيما سبق تعريف النفس بأنها الجوهر الذي يكون مجردا في ذاته عن المادة، ولكنه مادي في مرتبة فعله، وأن العقل هو الجوهر المجرد ذاتا عن المادة وفعلا. وفي هذا الفصل يريد المصنف أن يثبت وجود هذين الجوهرين في الخارج. والبحث عن النفس خاصة وعن العقل في طول الكلام عن النفس كان يبحث في فلسفة المشاء في الطبيعيات لا في الإلهيات. ولذا فإن الشيخ الرئيس جعل النمط الثالث من الإشارات من كتاب الإشارات والتنبيهات، وهو ثالث الأنماط من الطبيعيات، جعله حول النفس قبل أن يشرع بالحديث عن الموجود من حيث هو موجود في النمط الرابع. وأما صدر المتألهين فقد جعل بحث النفس من الأبحاث الإلهية لا الطبيعية. والسر في ذلك الاختلاف أن علم الطبيعيات موضوعه هو الجسم الطبيعي من حيث الحركة والسكون، وحيث إن الجسم المتحرك لا بد له من مبدأ للحركة، والنفس على ما يثبت المشاء هي مبدأ حركة الجسم، عندئذ تدخل مباحث النفس في الطبيعيات، لأنها بحث عن الأعراض الذاتية للجسم عن الحركة، والنفس بوصفها مبدأ للحركة. ولكن مع صدر المتألهين الذي ذهب إلى أن الحركة ليست من عوارض الجسم، بل بناء على الحركة الجوهرية التي سيأتي الكلام عنها في المراحل اللاحقة، يصبح الجوهر المادي متحركا من حيث هو موجود، فمن شؤون وجوده أنه متحرك، ومن أعراض وجوده الذاتية أنه متحرك. فتدخل مسألة النفس في فلسفة صدر المتألهين في مباحث الإلهيات لا الطبيعيات. والأمر سهل على كل حال. ثم إن إثبات وجود عقل مفارق للمادة وللأجسام مجرد ذاتا وفعلا أيضا يترتب على إثبات النفس، أي يقع في طول إثبات النفس وهذا ما نجده واضحا في الإشارة. وليس المقصود من إثبات وجود العقل هنا إثبات وجود القوة العاقلة التي هي مرتبة من مراتب النفس، ليس هذا هو محل الكلام في العقل هنا، بل المقصود أن هناك جوهر مستقل عن المادة والنفس، هو جوهر بذاته لا ربط له بالمادة ذاتا ولا فعلا. وإن شئت قل المراد إثبات وجود عالم العقل، أي مرتبة من مراتب الوجود هي العقل لا القوة العاقلة للنفس. هذا هو موضوع المسألة بالنسبة إلى النفس والعقل. إذا تبين موضوع المسألة فليعلم أنه لا خلاف بين المحققين والحكماء الإسلاميين في أن النفس المجردة ذاتا عن المادة والمتعلقة بها فعلا لا خلاف فيه، لا خلاف في إثبات النفس المجردة أو في تجرد النفس، وإنما نجد خلافا وأقوالا حول خصوصيات هذه النفس، هل هي حادثة أم قديمة، قبل البدن أم مع البدن، هل حدوثها جسماني أم لا. وليس هنا في هذا الفصل محل البحث في هذه القضايا، وسيأتي البحث عنها، بل غاية ما يريده الفصل هنا وغاية ما يريده المصنف في هذا الفصل هو إثبات الوجود لهذين الجوهرين، أي النفس والعقل المفارق. فالبحث هنا عن الهلية البسيطة، وقد طرحت في المطولات من الكتب أدلة متعددة وكثيرة على هذين المطلبين، ونحن نقتصر على ما ذكره المشاء والمصنف في هذا المتن وفي هذا الفصل. هذا تمام الكلام في تحرير محل الكلام. ثانيا في مبادئ المسألة، هذه المسألة مركبة من دعويين كما هو واضح من العنوان ومن تحرير محل الكلام. الدعوة الأولى هي إثبات وجود النفس، والدعوة الثانية هي إثبات وجود العقل المفارق. ولكل دعوة من الدعويين هناك مبدأ وقاعدة تصديقية تعتبر من المبادئ الأساسية. المبدأ التصديقي الأول هو ما سيأتي معنا والمصنف أحال عند حديثه في هذا الفصل إلى ما سيأتي من أن العلم حقيقته حضور مجرد عند مجرد، وأن المادة من حيث هي مادة لا تدرك ولا تدرك ولا تكون محلا للعلم، وهذا ما سيأتي بحثه مفصلا جدا في المرحلة الحادية عشرة في مرحلة العاقل والمعقول. ولكن نذكر خلاصة لهذا المبدأ التصديقي لأن بعض الأدلة الآتية تعتمد عليه. وخلاصة الدليل الذي يطرح على هذا المبدأ التصديقي أن العلم هو الكشف عن المعلوم، وهو أمر لا يتعقل فيه القوة، لأن القوة غياب وفقدان، فلا تصاحب القوة حقيقة العلم، بل العلم كشف كله وفعلية كله، فلا يكون إلا فعليا من جميع الجهات. ولو كان العلم غير فعلي من جميع الجهات لما كان علما، بل لكان جهلا وفقدانا، لأن القوة تصاحب الغيبة، والعلم الذي هو كشف يعني أنه فعلي. وإذا كان الأمر كذلك فالعلم في حقيقته يتعرى عن القوة والمادة، فلا يكون إلا مجردا. وقد تقدم شيء من هذا الكلام في المرحلة الثانية عند دفعنا لبعض الشبهات الواردة على الوجود الذهني، كما في مسألة شبهة انطباع الكبير في الصغير وما إلى ذلك. فقد ذكرنا أن العلم مجرد ولا يكون إلا مجردا، وهذا أمر ستأتي مؤونة البحث فيه لاحقا في المرحلة ما قبل الأخيرة. وحيث أن العلم يحتاج إلى عالم ووعاء، أو بتعبير آخر إن العالم هو وعاء العلم الذي يحصل لديه العلم، فلا يمكن أن يكون العالم ماديا أيضا، لاختلاف السنخين ذاتا بين المادي والمجرد، فلا يكون المادي وعاء للمجرد. وإذا أردت أن أشبه هذا الأمر بتشبيه عرفي، فكما أن الكم والكميات لا تكون محلا للزمانيات، فلا تقول مثلا الشهر في الآنية، تعبير فيه تناقض، هذا لتقريب الصورة. لا تقول هذا الكوب أو هذا الشهر محله الآنية، لاختلاف السنخين. كذلك لا يكون المجرد محله المادي، وحيث إن العلم مجرد فلا يكون حاضرا إلا عند مجرد. ومن هنا قالوا إن العلم هو حضور مجرد عند مجرد، وأن العالم لا يمكن إلا أن يكون مجردا. هذا خلاصة ما يمكن أن يقالها هنا، وسيأتي بحثه تفصيلا في محله. ومن المبادئ التصديقية البديهية أيضا التي تعتمد عليها مسألة وجود العقل، هي أن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل. نفس التأمل إخواني في هذه القضية، نفس تصورها يفضي إلى التصديق بها. الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، لأن الشيء الذي يكون بالقوة فهو فاقد للفعلية التي هو لها بالقوة، ولا يمكن أن يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، لاستحالة أن يكون الشيء الفاقد موجدا لما هو فاقد. هذا أمر بديهي. هذان مبدأان تصديقيان لما سيأتي من الأدلة، وبه يتم الكلام حول الأمر الثاني، أي مبادئ المسألة. ثالثا، الأدلة على المدعى. المدعى الأول هو الدليل على وجود النفس، والمصنف هنا حصر الكلام في النفس الإنسانية، ويتقوم الدليل الذي طرحه المصنف بعدة مقدمات، هي أربعة مقدمات. المقدمة الأولى من الدليل على وجود النفس الإنسانية، المقدمة الأولى هي أن كل فرد إنساني له علم ببعض الأمور، فخاصية العلم هي من الخواص المتحققة في الإنسان. المقدمة الثانية هي ما تقدم في مبادئ المسألة، أن العلم هو حضور مجرد عند مجرد. والمقدمة الثالثة هي أنه لا بد إذا كان الإنسان عالما والعلم هو حضور مجرد عند مجرد، لا بد أن يكون الإنسان مشتملا على جهة غير جسده المادي تكون هي محل العلم، لأن جسده مادي والعلم يتطلب الحضور عند مجرد، فلا بد من جنبة مجردة في الإنسان. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة والأخيرة أن هذه الجهة المجردة في الإنسان لا بد وأن تكون جوهرا، لأنها جهة فعلية العلم في الإنسان، فالإنسان يصبح عالما بالفعل لحصول العلم، والنفس أو هذه الجهة المجردة في الإنسان التي هي محل العلم لابد أن تكون جوهرا، لأنها جهة فعلية العلم، فهو يصبح عالما بالفعل لأجل وجود هذه الجهة المجردة. وحيث كانت جهة فعلية العلم فهي صورة الجسم الإنساني من حيث هو عالم، والصورة مقومة لهذا الجسم، ومقوم الجوهر جوهر، الجسم جوهر، وهذه الجهة المجردة التي تحقق لهذا الإنسان جهة العلم مقومة لوجوده، فلا بد أن تكون جوهرا، لأن الجوهر يتقوم بالجوهر كما مر. وبعبارة أخرى، علاقة النفس بالبدن هي من نوع علاقة الصورة بالمادة التي توجب كون الصورة جوهرا، وهي علاقة تقويم وتقوم، فلا تكون هذه العلاقة إلا بين جوهرين، لأن الجوهر لا يتقوم بالعرض، وقد تقدم هذا الكلام عند الحديث عن جوهرية الصورة. بناء على هذه المقدمات الأربعة يثبت أن النفس مجردة، يثبت أن النفس مجردة عن المادة ذاتا، وأنها جوهر. وبقي شق ثالث، فنحن عرفنا النفس بأنها مجردة عن المادة ذاتا، وأنها جوهر، وأنها مادية فعلا. بناء على هذه المقدمات التي ذكرناها، يثبت أن النفس مجردة ذاتا لأنها محل العلم، وأنها جوهر لأنها تقوم الجسد الإنساني الجوهري، ومقوم الجوهر جوهر. بقي شق ثالث لتمام المدعى، وهو إثبات أن النفس مادية فعلا، أي في مستوى فعلها. وهذا الأمر لم يتعرض له المصنف، لعله لم يتعرض له لوضوحه، ولكن إذا أردنا أن نثبته فإنه يمكن أن يقال: إن النفس إنما تدرك الأمور الحسية، مثلا تدرك بياض هذا الجدار، تدرك صوت هذا القارئ وما إلى ذلك، تدرك المعلوم الحسي بمعونة الحس، فلا يتحقق لها إدراك حسي دون الفعل الجسماني وهو الإبصار بالعين. فهي إذا أرادت أن تبصر وتفعل وتدرك بمعونة الجسد، فهي فعلية أو على مستوى فعلها مادية وجسمانية. هذا مجمل الدليل الذي طرحه المصنف ها هنا. ويمكن صياغة هذا الدليل بصياغة فنية أفضل وأعمق أشير إليها إشارة إجمالية، وهي أن الحكماء قد قسموا الآثار التي تصدر عن الإنسان مثلا إلى قسمين: الآثار الحياتية الإرادية، والآثار غير الحياتية وغير الإرادية. ومن ثم يذهبون إلى أن مبدأ الآثار الحياتية هي النفس، وأن مبدأ الآثار غير الحياتية هي الصورة النوعية أو الجسمية. فمثلا للإنسان آثار من حيث هو جسم، مثلا من آثار الجسم الإنساني أنه ذو أبعاد ثلاثة، هذا آثار لصورته الجسمية. ولكن له آثار أخرى، أنه يتحرك، أنه يفكر، أنه يختار ويريد. أثر التفكير هو أثر حياتي، غير أثر أن له أبعاد ثلاثة وأنه لو رمي من شاهق ينزل ويصطدم بالأرض مثلا. هذان أثران، أحدهما أثر حياتي والآخر أثر غير حياتي. وهما، أي هذين الأثرين، مختلفان نوعا، بحقيقتهما مختلفين. فإذا ثبت أن الاختلافات بين الماهيات النوعية إنما هو بالصور النوعية، كما تقدم عند إثبات الصورة النوعية، يقول الحكماء: لابد أن يكون هناك صورة، أو ما هو بحكم الصورة، مبدأ للآثار الحياتية، كما كانت الصورة النوعية مبدأ للآثار غير الحياتية. فلابد أن يكون هناك مبدأ للعلم، مبدأ للإرادة، مبدأ للتفكير، هو النفس. لا نطيل أكثر من ذلك في صياغة هذا الدليل. قال المصنف: أما النفس وهي الجوهر المجرد من المادة ذاتا المتعلق بها فعلا، فإذا يوجد ثلاثة قيود: أنها جوهر مجرد ذاتا، متعلق بالمادة فعلا. ثلاثة أمور. والدليل عليه، والدليل على وجود النفس، فلما نجد في النفوس الإنسانية من خاصة العلم، هذا أولا، وهذه هي المقدمة الأولى التي ذكرتها. وسيأتي في مرحلة العاقل والمعقول، في المرحلة الحادية عشرة، أن الصور العلمية مجردة من المادة، موجودة للعالم، حاضرة عنده. فإذا الصور مجردة، العلم مجرد، هذا ما ذكرناه في مبادئ المسألة. والعلم لا يحل إلا في مجرد، يعني لا يمكن أن يكون المادي وعاء للمجرد. وهذا ما نبه عليه بقوله ولولا تجرد العالم بتنزهه عن القوة ومحوضته في الفعلية، أي كونه فعلية محضة، لم يكن معنى لحضور شيء عنده. حقيقة العلم الحضور، الكشف، عدم الغيبة، عدم الفقدان، وهذا لا يكون إلا بحضور مجرد عند مجرد، كما ذكرنا في مبادئ المسألة. فالنفس، هذه النتيجة، فالنفس الإنسانية العاقلة مجردة من المادة. هذا الشق الأول، أثبت أنها مجردة. ما الدليل على أنها جوهر؟ قال وهي جوهر لكونها صورة لنوع جوهري، هي جهة فعلية للإنسان، للجسم الإنساني، وجهة الفعلية هي الصورة، والصورة جوهر، لأن صورة الجوهر جوهر على ما تقدم، لأن مقوم الجوهر جوهر. لم يذكر المصنف الأمر الثالث، وهو أن النفس فعلية على أو مادية على مستوى فعلها، وهذا ما ذكرنا. هذا تمام الكلام في الدليل على وجود النفس. المدعى الثاني، الدليل على وجود العقل. وسيأتي في المرحلة الحادية عشرة أيضا أن للنفس مراتب من حيث الحكمة النظرية والعقل النظري، أن للنفس من حيث قوة اكتسابها للعلم مراتب. المرتبة الأولى هي العقل الهيولاني، أي مرتبة قابلية النفس على أن تعقل. والمرتبة الثانية هي العقل بالملكة، والثالثة هي العقل بالفعل، والمرتبة الرابعة هي العقل المستفاد. وأنا هنا لن أبسط الكلام في هذه المراتب الأربعة لمعقولية النفس، لأنه سيأتي فصل مستقل حول هذه المراتب. ما يهمني لإتمام الدليل هو أن النفس في كل هذه المراتب تكون في البدء عاقلة بالقوة، وتخرج من القوة إلى فعلية أن تكون عالمة، تكون هي عالمة بالقوة تصبح عالمة بالفعل، عاقلة بالقوة تصبح عاقلة بالفعل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما ذكرناه في مبادئ المسألة، أن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، فلا بد من فاعل غير مادي، غير جسماني، مفارق للمادة وللجسمانية، هو الذي يخرج هذه النفس من القوة إلى الفعل. فلا بد من وجود أمر مفارق للجسمانية وللمادية يكون فعليا من كل الجهات، لا يفتقر إلى من يخرجه من القوة إلى الفعل، بل هو الذي يخرج النفس من القوة إلى الفعل من حيث كونها عالمة وعاقلة. وهذا الذي يسمى بمفيض الصور العلمية، بمعطي الصور العلمية، وهو العقل، وهو العقل. وقد ذكر المحقق الطوسي في شرح الإشارات أن العلم لا بد فيه من عقل فعال. تذكرون عندما تكلمنا عن معنى نفس الأمر وذكرنا أن المحقق الطوسي ذكر أن معنى نفس الأمر هو العقل الفعال، حيث قال إنه عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة، يعني فيه كل المعقولات على نحو الفعلية، ليس بالقوة بالنسبة إلى أن يعلم، بل هو عالم بالفعل بكل شيء، هذا هو العقل الفعال. لا بد من وجود عقل فعال فيه كل الصور العلمية، لأن كل ما سوى هذا العقل الفعال يحتاج إلى من يخرجه من القوة إلى الفعل من حيث العلم والمعرفة. فلا بد من وجود مخرج من القوة إلى الفعل، لأن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل. هذا تمام الدليل الذي يطرح. طبعا الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي قد عقدوا فصولا وكلاما مطولا حول هذا الأمر، المصنف اختصره في 3 أسطر. هذا دليل، وقد تقدم معنا في الفصل السابق عند الكلام عن علاقة التلازم بين المادة والصورة أن الصورة هي شريكة العلة لتشخص المادة، وذكرنا أنه لا بد من علة ثالثة لوجودهما وتلازمهما، أي لتلازم المادة والصورة، وهذه العلة الثالثة هي عقل مفارق. وذكرنا أن الشيخ الرئيس قال أن هذا سر، فمن علاقة التلازم بين المادة والصورة نثبت وجود العقل المفارق. هذا وذاك قد يكون أيضا دليلا مستقلا على وجود هذا العقل المفارق المجرد ذاتا وفعلا عن كل جسماني ومادي. قال المصنف: وأما العقل فلما سيأتي. انظر إخواني، هنا ذكر كل ما ذكره المصنف معتمد على ما سيأتي، فيه كثير من الحوالات. هذا الفصل متقوم، كل أدلته متقومة بما سيأتي، أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني، أي قابلية أن تعقل، أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة لها، يعني هي عالمة بالقوة ثم تصبح عالمة بالفعل، والشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، فلا بد من وجود ما لا قوة فيه يخرج النفس من القوة إلى الفعل. ما لا قوة فيه هو هذا العاقل. فإذن كما أننا احتجنا للجسم للنفس حتى يحقق لها فعلية العلم، كذلك نحتاج إلى العقل حتى يحقق فعلية أن تكون النفس عالمة. فالذي يفيض عليها الفعلية يمتنع أن يكون نفسها وهي بالقوة، لأن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل. ليست النفس التي تجعل نفسها بالفعل مع أنها بالقوة، ولا أي أمر مادي مفروض. لا يمكن للأمر المادي أن يخرج النفس من القوة إلى الفعل، لأن المادي لا يدرك، ولا يمكن أن يكون هو العالم لما تقدم في مبادئ المسألة. فلا بد من أن يكون مفيضها جوهر منزه مجرد عن القوة والإمكان، وهو العاقل. فإذا لحاجتنا إلى مراتب التجرد نثبت، لا بد من تجرد فوق الجسم هو النفس، لا بد من تجرد فوق النفس هو العقل. وأيضا تقدم في الفصل السابق أن مفيض الفعلية للأنواع المادية الذي أسميناه بمعقب الصور الذي يفيض على المادة صورة بعد صورة بجعل المادة والصورة واستحفاظ المادة بالصورة عقل مجرد، فالمطلوب ثابت وعلى وجودهما أي النفس والعقل براهين كثيرة أخرى ستأتي الإشارة إلى بعضها في المرحلة ما قبل الأخير. وفي ختام هذا الفصل يذكر المصنف تتمة وهي أنه لا تضاد بين الجواهر، لا يكون جوهر ضدا لجوهر آخر، لا يقال أن العقل ضد النفس، أن النفس ضد الجسم، لا تضاد بين الجواهر، لأن من شروط التضاد على ما سيأتي أيضا على ما سيأتي في المرحلة الثامنة على ما سيأتي في المرحلة الثامنة في الفصل السابع عند الكلام عن تقابل التضاد سيأتي أن من شروط التضاد أنهما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد كالبياض والسواد، كلاهما يعرضان على الجسم، هما ضدان لأنهما يعرضان على الجسم، فيكون الجسم تارة أبيض وتارة أخرى أسود، فلا بد للضدين من موضوع يتعاقبان عليه، والجواهر غير قائمة في موضوع، فلا تضاد بينها، وهذا أمر مهم جدا على المستوى العقائدي، لا تضاد بين الجواهر، لا يقال إن الجسم ضد النفس والنفس ضد العقل، لا تضاد. قال المصنف خاتمة من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، لأن من شروط التضاد تحقق موضوع يعتوره الضدان يتعاقب عليه الضدان ولا موضوع للجوهر. إذا تأملنا نجد أن المصنف عند الكلام عن الجواهر جدا ضغط العبارات وضغط الكلام ولم يتوسع في هذا الأمر، وغيره من الحكماء أصلا لم يذكر شيئا في مباحث الإلهيات وإن ذكروه في مباحث الطبيعيات. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. أما الكلام في الفصل التاسع وهو بدء الكلام حول الأعراض، ويبدأ المصنف بالكم، يأتي الكلام حولها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.